أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
نقرأ ما شرحناه يوم أمس، ما يعرف به الفاعل من المفعول. قال: وأكثر ما يشتبه ذلك. إذن أكثر ما يشتبه ذلك متى؟ إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. أما لو كانا اسمين تامين فذكرنا أنه يقع فيهما الاشتباه ولكن قليلا، والأكثر ماذا؟ أن يقع الاشتباه فيما لو كان أحدهما تاما والآخر ناقصا. وطريق معرفة ذلك، ما هو ذلك؟ يعني معرفة الفاعل من المفعول، أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع. يعني إذا أردت أن تجرب الاسم التام هل يصح لك أن ترفعه أو لا، تضع بدلا منه ماذا؟ ضمير المتكلم المرفوع. وإن كان منصوبا، إذا أردت أن تجرب صحة النصب تضع بدلا منه ضمير المتكلم منصوب.
يعني
إذا أردت أن إذا أردت أن تعرف أنه يصح لك أن ترفع أو لا، يعني إن كان بنظرك بذهنك مرفوعا أو لا، وتبدل من الناقص اسما. خب، أما الاسم الناقص فماذا نستبدله؟ وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه. يعني تأتي بدلا من الاسم الناقص باسم آخر يحمل نفس المعنى الذي تريده من الاسم الناقص. إن أردت من الناقص العاقل تأتي باسم عاقل، إن أردت منه غير العاقل تأتي بغير العاقل. فإن صحت المسألة بعد ذلك، إذا شوف أنت تجرب الآن، إن صحت المسألة بعد ذلك بعد عملية التبديل هذه فماذا؟ فهي صحيحة قبله، قبل هذا التبديل. وإلا يعني إن لم تصح بعد هذا التبديل فهي فاسدة قبله، قبل هذا التبديل. ولذلك فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو. متى لا يجوز؟ إن أوقعت ما على ما لا يعقل. يعني إن أردت العقل أو غير العقل؟ غير العقل. لأنه لماذا لا يجوز؟ لأننا لو أجرينا عملية التبديل نحصل على أعجبت الثوبة، وأعجبت الثوبة معنى لا يصح، فإذا يكشف ذلك عن عدم صحة هذه الجملة. لأنه لا يجوز أعجبت الثوبة. ويجوز، هل يجوز أن ننصب زيدا إذا أردنا غير العاقل؟ ويجوز النصب. لماذا؟ لأنك إذا أردت مما غير العاقل وأردت أن تجرب النصب تصبح الجملة بمثابة قولنا أعجبني الثوب، وأعجبني الثوب لا شك ولا ريب فيه صحة هذا المعنى. نحن مثلنا بأعجبني الكتاب، لأنه يجوز أعجبني الثوب. أما إذا أوقعت ما على العاقل، إن أردت من ما العاقل، فإن أوقعت ما على أنواع من يعقل، يعني على العاقل، مثل مثلا الرجل، المرأة، زيد، عمر، كذا، فلانة، جاز النصب وجاز الرفع. لماذا؟ لأنه يجوز أعجبت النساء، لأنه على تقدير الرفع أعجب زيد ما كره عمرو، والمراد من ما واحد من العاقل، أعجب زيد النساء، أو أعجبني، أعجبت النساء، وهذا المعنى الصحيح. وكذا الحال على تقدير الرفع يصبح أعجبني النساء، لأنه يجوز أعجبت النساء. وإن كان الاسم المخاطر، أما طب هذا إذا كانت الجملة فيها ما، عليكم السلام، فيها ما الموصولية. ماذا لو كانت الجملة من الموصولية أو الذي؟ مثلا أعجب زيد من كره عمرو. فذكرنا يوم أمس أن من والذي مثل ما، في أنه يراد منه يصلحان لإرادة العاقل وغير العاقل. فالكلام في الجملة التي تشتمل على من أو الذي هو نفسه الكلام الذي تكلمنا عنه فيما لو كانت الجملة تشتمل على ما الموصولية. فإذا لا فرق، يعني لا فرق بين أعجب زيد ما كره عم، وأعجب زيد الذي كره عم، وأعجب زيد من كره عم. الوجوه التي أجزناها في أعجب زيد ما كره عم هي بعينها تجوز أي في أعجب زيد الذي أو من كره عم، والوجه الذي منعناه هو بعينه يمتنع في أعجب زيد من أو الذي كره عم. إذن لا فرق بين هذه الأدوات أو هذه الأسماء الناقصة. لماذا؟ لأنها تشترك في أنها يجوز أن تكون للعاقل ولغير العاقل، فيوجد فيها احتمالات أربعة، وجه واحد يكون ممنوعا وثلاثة وجوه أخرى تكون جائزة، كما ذكرناه في أعجب زيد ما كره عمرو.
في هذه الأمثلة يعني عيون نجعل فاعل، يعني نجعل أعجبني لأنه هو عكسها يعني مناسب لكل مكان.
لا
يعني نجعل
الآن، شوف الآن نحن لا نريد أن نقول لك ماذا تقصد، ماذا عليك أن تقصد. نحن ماذا أعطانا هذا البحث؟ أنه إن أردنا أن نقصد هذا المعنى هل يصح لنا أن نستخدم هذا الوجه أو لا؟ إن أردنا أن نقصد المعنى الآخر هل يصح لنا أن نستعمل هذا الوجه أو لا؟ أعطانا أربعة وجوه، وجه منها ممتنع ووجوه ثلاثة جائزة. الوجوه الثلاثة ما معنى أنها جائزة؟ يعني يمكن إذا قصدت هذا المعنى تتبع هذا الاحتمال، إذا قصدت المعنى الآخر تتبع المعنى الآخر. نحن لا النحو لا يتدخل في قصد المتكلم كيف ينبغي أن يكون، وإنما يقول له إن أردت أن تقصد كذا فحينئذ تستطيع أن تستخدم هذا الوجه النحوي. إذن هذا ما علمنا إياه هذا البحث، لم يقل لنا أيهما أكثر أو أيهما عليك أن تقصد وعليك أن تستعمل، هو أعطانا ثلاثة وجوه جائزة ووجه ممتنع. يعني إن كان مقصودك واحد من هذه المعاني الثلاثة تستطيع أن تستخدم واحد من هذه الوجوه الثلاثة، أما إن قصدت معنى آخر فهذه الجملة كلها لا تنفعك. لماذا؟ لأنها من الناحية النحوية لا تصح. إذا أعطانا ثلاث وجوه جائزة نستطيع أن نتخير بينها. ما معنى نتخير بينها؟ يعني بحسب مقصودنا، الذي ينفع مقصودنا أكثر نتبعه، الذي لا ينفعه نتركه حتى لو كان جائزا. وأما الذي يحكم النحو بعدم جوازه فلا نستطيع أن نستخدمه حتى ولو قصدنا معناه، بل علينا أن نغير العبارة كلها حينئذ.
إذن الآن نعلمه كيف يعبر بالعربية صحيح؟
نعم الآن مع قطع النظر عن المعنى الذي في ذهني، إذا أردت أن تعبر عن هذا المعنى يجوز لك هذا الوجه، يجوز لك وجه واحد ربما. لكن نحن لماذا أعطينا ثلاث وجوه جائزة؟ لعله شخص لا يريد هذا المعنى يريد المعنى الآخر، لعله شخص لا يريد المعنى الثاني يريد الثالث. أما الذي يريد المعنى الذي في الوجه الرابع فهذا لا يستطيع أن يعبر عنه بهذه العبارة، عليه أن يغير العبارة حينئذ، وإلا فمن الناحية النحوية لا يصح.
بحثنا هو تمييز صحيح، يعني كيف تعرف أن فاعل، يعني بماذا تعرف، يعني تفرق بين
نعم.
الأول المفعول
نعم.
والمتكلم هو اشتبه صحيح
نعم.
نريد نطيه من هذه يجعل أحدهما
نعم. يعرف أيهما الفعل أيهما
مفعول. طب الآن في هاي ما هو الربط؟ أنا أريد الربط، يعني الآن أعلمناه كيف يعني في اللغة العربية
شوف الآن هكذا
وفي اللغة العربية
الآن بكل بساطة
هو يعرف أن هذا فاعل هذا
الآن بكل بساطة، يعني هذا البحث يكفي للجواب، تأمل فقط في هذا البحث يكفي للجواب عما تذكره. نحن كان لدى المتكلم جملة، هذه الجملة ماذا تقول؟ أعجب زيد ما كره عمرو. مشكلة المتكلم أين؟ أنه لا يعرف زيد يرفعه أو ينصبه. نحن ماذا قلنا له؟ قلنا له حتى تستطيع أن تعرف نسألك ماذا تريد من ما؟ هل تريد منها العاقل أو تريد منها غير العاقل؟ هو يجيب، لست أنا من يجيب عنه، المتكلم هو. ماذا في ذهنك عن ما؟ هل تريد الثوب أو تريد فلان؟ إذا أراد هذا فيصح، إذا أراد ذاك لا يصح. هذا الذي قلنا هذا ينفع.
لكن شيخنا قد يكون مثلا إرادة المتكلم مضمن للمقدم في هذا الكلام.
كيف الآن إذا قال لك أعجب زيد ما كره عمرو، زيد فعل أو مفعول؟ كيف عرف؟ لأنه رفع. هذا اشتباه لا يتصور إلا عند المتكلم، اشتباه عند السامع لا يتصور إلا مع خفاء الإعراب. كما لو قال لك أعجب سيبويه ما كره عمرو، سيبوا إلا يظهر عليه الإعراب. هنا من الممكن أن يشتبه السامع والمتكلم معا، لكن اشتباه السامع سببه خفاء الإعراب، اشتباه المتكلم سببه أنه عاجز عن معرفة فاعل الفعل من هو. فإلا يمكن في مثال واحد أن نتصور الاشتباه من كليهما.
أنا
أشكلت على المصنف.
يعني في عبارة يعني بدلاً إلى السامع هو توجه إلى المتكلم، يعني هذا بعض مخاطب للمتكلم.
نعم.
فنفس الإشكال لا يكون، يعني هذا موضوع كل استهدى المتكلم ليس للسامع.
هذا نعم اشتباه للمتكلم. هو لم يلتزم، ما صرح ابن هشام بأنه لن يذكر إلا أبحاث المتكلم إلا أبحاث السامع، لذلك يذكر طارة هكذا طارة لا. الآن ما أدري، هذه مسألة المتكلم والسامع يعني لا تجدها، أنا على ما أتصور لا تجدها في كتاب النحو، وإنما أنا بمقتضى التأمل، وما أدري تستطيعون أن تتأملوا فتصدق أو لا تصدق، بمقتضى التأمل ينبغي أن يكون هذا الحكم مصروفا إلى المتكلم. هذه المسألة علينا أن نلتفت إليها في أبواب النحو كافة، ما درسنا في ابن عقيل وما درسناه. المهم
هذه الطريقة يعني إبدالهم إلى دومين المتكلمين، يعني من أين هذه الطريقة؟
هو أعطانا طريقة عرفنا فيها. يعني الآن أنت المورد المشتبه كيف، ماذا تفعل به؟ المورد المشكوك ماذا تفعل به؟ عادة ترجعه إلى مورد المتيقن. الآن ذات العادة المضطربة ماذا تفعل؟ ترجع إلى عادة أقاربها. هذا يعني هذا أمر فطري، أن الإنسان في المورد المشكوك الذي لا يستطيع أن يأخذ حكمه ماذا يفعل؟ يحاول أن يرجع إلى نظائره. الآن جملة فيها اشتباه وهي أعجب زيد ما كره عمرو، لكن الجملة التي لا اشتباه فيها مثل أعجبت الثوبة فيها اشتباه؟ فإذا حتى ينحل الاشتباه ويزول الاشتباه من الجملة الأولى، نرجع هذه الجملة إلى نظائرها. نظائرها أربعة جمل، ثلاثة صحيحة وواحدة غير صحيحة. هذا ما فعل المصنف.
لماذا دمير المتكلم؟ لماذا مثلا ليس دمير مخاطب أو شيء آخر، يعني أو غير دمير المتكلم، يعني إبدال إلى شيء آخر؟
لأنه هذا مورد واضح. يعني نعم تستطيع أن تبدلها بضمير المخاطب. لا، هو لم يأتي بمثلا هذه الطريقة ليست مانعة مثلا، لا يمكن هناك طرق أخرى، لكن واحدة من الطرق هي هذه. إذا ثبت أن، يعني متى تعترض على ابن هشام؟ إذا أثبت أن هذه الطريقة لا تنفع. لكن إذا ثبت أن هذه الطريقة تنفع فربما يكون هناك غيرها، لكن ابن هشام لم يتعرض لها.
أول بحث نحن تكلمتم شيئا أنه في كل حال في ذكر أحكام يكثر دورها ويكبر بالمعرض. هنا يعني كنت مؤرد من الذي يثبت، يعني الذي يأتي
ذلك
فالمثبت ليس هو الذي يتكلم، لا يوجد شيء هو يأتي يحمل كلام عليه.
الآن نعم هذا حكم، هذا حكم المتكلم، هذا حكم المتكلم. لكن المعرب لو هل يقبح على المجهل أن يجهله أو لا؟
يعني
يقبح بالمعرب أن يجهله أو لا؟
يعني نحن
قلنا، أنا أسألك هذا السؤال حتى تعترض على المصنف، عليك أن تقول له أن هذا لا يقبح بالمعرب أن يجهله.
يقبح
ليس له لكن يقبح به أن يجهله.
ولكن ما قدم
هو ما قال أنا أذكر أحكام المعرب، هو قال أنا أذكر أحكاما من القبيح على المعرب أن يجهلها، سواء كانت هذه الأحكام هو يطبقها أو هو يعرب ويتكلم بها. هذا الذي قال. طب الآن نترك الأسئلة إلى آخر الدرس. فرعا، إذا ذكرنا أن أكثر ما يحصل الاشتباه أين؟ فيما لو كان الاسم الأول أو أحد الاسمين ناقصا والآخر تام. الآن ماذا لو كان كلا الاسمين تاما؟ كيف يحصل الاشتباه؟ يعطينا المصنف هذا المثال، أمكن المسافر السفر. طب نرى، إذا لدينا جملة أمكن المسافر ماذا السفر؟ ماذا يقول المتكلم؟ هل يقول أمكن المسافر السفر؟ أم يقول أمكن المسافر السفر؟ هذا من الموارد التي تخفى والتي يكثر استعمالها وبالتالي يكثر دورها ويصبح بالمعرب جهلا. فهنا ماذا يفعل؟ يقول ابن هشام نفس الطريقة التي الآن تعلمناها في أعجب زيد من كره عم نأتي ونطبقها هنا. لكن طبعا هناك بعض الفروقات مثل ماذا؟ طبعا ماذا تفصلت هذه الجملة عن الجملة السابقة أعجب زيد ما كره عم؟ هنا يوجد لدينا اسم تام ويوجد لدينا اسم آخر
تام،
فهذا تام وهذا تام، وهذا عاقل أو غير عاقل؟
عاقل.
والصفر عاقل أو غير عاقل؟ غير عاقل. إذا نشوف اسم تام وغير عاقل، فمن ادعى أن الاسم التام مخصوص بالعاقل في غير محل. طب إذا هذا اسم تام وللعاقل وهذا اسم تام ولغير العاقل. بما أن هذا اسم تام لا نقول هنا تعال نبدله باسم آخر في معناه من العقل وعدم العقل كما فعلناه في ما. ما لماذا فعلنا فيها هكذا؟ قلنا لأنها اسم ناقص، والاسم الناقص مبهم في حد ذاته، فنأتي باسم واضح. لكن هذا بحسب الفرض اسم تام، فهو واضح في حد ذاته ونعرف أنه لغير العاقل فلا نحتاج إلى أن نستبدله. لكن بدل المسافر تعال نستبدل المسافر بما هو أوضح منه. ما هو الأوضح من الاسم التام؟ ما يكون أعرف المعارف. أعرف المعارف ما هو؟ ضمير متكلم. فإذا الآن كم يوجد احتمال هنا في المسافر؟ الرفع والنصب، المسافر والمسافرة. كم يوجد احتمال في السفر من ناحية العقل وعدم العقل؟
احتمالين.
نعم، من ناحية العقل وعدم العقل
واحد.
هنا لا داعي لأن نبحث عن الرفع والنصب. لماذا؟ إذا أثبت الرفع هنا ثبت النصب هنا لوحده، إذا أثبت النصب هنا ثبت الرفع هنا لوحده، فلذلك لن نتعرض لهذه الجهة هنا، وإلا أيضا يوجد فيه احتمال. لكن يكفي أن نتعرض للأول، نثبت أنه مرفوع ومنصوب حتى يتحدث حكم الثاني، لأن هذا بحسب الفرض يدور أمره بين الفاعل وبين المفعول، لا يدور أمره بين احتمالا ثالث، فإما مرفوع وإما منصوب. فإذا أثبتنا الرفع هنا فهذا هو المفعول، إذا أثبتنا النصب هنا هذا هو المنصوب، أو إذا أثبتنا النصب هنا يكون هذا هو الفاعل. فإذا لدينا هنا احتمالا، الاحتمال الأول المسافر، وهذه هل نعرف أنها صحيحة أو لا؟ بعد لا نعرف. الاحتمال الثاني المسافرة، وهذا أيضا مجهول. هنا لا يوجد لدينا إلا من ناحية السفر وهو غير عاقل. فماذا نفعل؟ هذا المورد المشكوك نستبدله بما هو أوضح منه. الذي يكون أوضح من الاسم التام ما هو؟ أعرف المعارف، ضمير المتكلم. فمرة نأتي بضمير المتكلم المرفوع بدلا من المسافر حتى نرى أن هذه تصح أو لا، ومرة نرى بضمير المتكلم المنصوب بدل المسافرة حتى نرى أن المسافر هل يصح نصبها أو لا. فماذا نقول؟ فعل ما هو؟ أمكن. السفر تبقى على حال، بدل المسافر ماذا سأقول؟ ماذا سأتي؟ ضمير المتكلم المرفوع، كيف سأقرأه؟ أمكن تو. ضمير المتكلم المرفوع ما هو؟ هو السفر. أمكن تو السفر. الاحتمال الثاني ما هو؟ أمكن أيضا والسفر تبقى على حال. نأتي بدلا من المسافر بأي شيء؟ بضمير منصوب. يعني ماذا نقول؟ أمكنني، لأن الياء هي ضمير المتكلمة منصوب. فالآن صار لدينا أمكنت ماذا؟ السفر، وأمكنني السفر. أي الجملتين يصح وأيهما لا يصح؟ الأولى لا تصح. أمكنت السفر يعني جعلت السفر متمكنا. هل هناك معنى لهذه الجملة؟ هل هناك معنى محصل لهذه الجملة؟ أمكنني السفر يعني صار السفر ممكنا لي، صار السفر ممكنا لي. أما هنا صرت أنا ممكنا للسفر، هذا المعنى هل يصح؟ هذا معنى لا يصح. أما المعنى الثاني فهو معنى صحيح،
ممكن من مجرور هنا معنى أمكنت من السفر يعني هذا منصوب.
هل يوجد مجرور لدينا؟
لا يعني هو مهزوف، هذا مجرور بنا للخاطر،
منصوب بنزع الخافض سماعيا يخفض فيه على المورد المسموح، والأصل عدم الحال. فإذا الجملة الأولى يصبح معناها أمكنت السفر، يعني جعلت السفر يصير متمكنا، يعني أنا صرت ممكنا من السفر، أو عفوا نعم أنا صرت بالنسبة إلى السفر ممكنا، يعني السفر بإمكانه أنا. وهذا المعنى لا يصح، لا يستقيم. المعنى الثاني ما هو؟ أمكنني السفر، يعني صار بإمكاني أنا أن أسافر، وهذا المعنى صحيح. فإذا من خطأ هذا المعنى نستكشف أن الاحتمال الأول خاطئ، ومن صحة المعنى الثاني نستكشف أن الاحتمال الثاني صحيح. ففي هذه الجملة يتعين علينا أن نقول أمكن المسافر السفر،
فأمكنني السفر يعني تعالى السفر هو الذي جعلك يعني ممكنا يعني.
الآن أنا أسألك هذا السؤال، أمكنت السفر، أمكنت السفر، من المتمكن في النهاية؟
السفر
متمكن، السفر متمكن من أي شيء؟ مني. هل هناك معنى لهذه الجملة أن يتمكن السفر منك؟ يعني الآن شوف، ضع الآن النتيجة ما هي؟ أمكنت السفر، فالنتيجة ماذا تكون؟ فصار السفر متمكنا مني، هذا يصح؟
إلا أنك
تسافر، أنا أنت. السفر هو الذي يتمكن منك؟
لا لا.
أما أنك أنت تتمكن ويصبح لديك القدرة للسفر.
نعم.
إذا المعنى الأول لا يصح. إذا تريد أن تجرب الآن نتيجة الجملة الأولى ما هي؟ أمكنت السفر فصار السفر متمكنا مني. الجملة الثانية أمكنني السفر فصرت متمكنا من السفر. أيهما يصح؟ معنى الثاني، معنى الأول لا يصح. شلون يعني؟
السفر لغيره مثلا توافق موافقة على السفر.
نعم، لكن هل تقول عن صار السفر متمكنا مني؟ يعني تقول صار السفر متمكنا مني؟
لغيري الذي يتسلى مثلا كان متوقف سفره علي أمكن السفر.
يعني هذه الآن كيف نستفيدها من العبارة؟ ما هي المشكلة هنا؟ أولا نستطيع أن نقدر أمورا محذوفة، لكن الأصل عدم التقدير، لأنها ليست موجودة في العبارة ظاهرة. طب إذا أخذنا العبارة على ما هي عليه بحدها، نعم قد نفترض خصوصيات أخرى في العبارة تلعب دورا في تغيير المعنى، لكن هذه الخصوصيات لابد أن نثبتها في العبارة أولا بعد ذلك نقول.
لكن الشيخ إذا أكثنا الفاعل وقدمنا الفاعل على المفعول
أيضا نفس الكلام، تقدم الفاعل على المفعول فتقول أمكن السفر المسافرة، نفس المعنى لا يهم. الآن الفاعل قد يتقدم وقد يتأخر، المهم المعنى الذي تحصل عليه ما هو. الآن نقرأ هذا المقدار حتى نصل إلى الأصعب، هذا كله ليس شيئا أمام الآتي، وأنا أحذركم من الآتي. تقول الآن كما يقول السيد حسن نصر الله، يقول المفاجأة الكبرى آتية، الآن آتية. تقول أمكن المسافر السفر، أو أمكن المسافر السفر بنصب المسافر. لماذا بنصب المسافر؟ لأنك تقول أمكنني السفر ولا تقول أمكنت السفر، انتهى. هذا ما ذكره ابن هشام، شو عبارة مضبوطة جدا، عليك أن تتخيل العبارة حتى يصبح المعنى واضح. الآن نأتي إلى المفاجأة الكبرى، إلى المثال الأصعب. أو هذا هو المغلق. الآن الذي يريد أن يدرس القواعد، أنا أقول وأعيد، الذي يريد أن يدرس القواعد فعليه أن يتصل على كتاب النحو الواضح. في هذه الجملة زيد في رزق عمرو 20 أو 20 دينارا. هنا يمكن أن يحصل الاشتباه أيضا، وفي جملة أخرى عمرو زيد في رزقه 20 أو 20. ألا نكتبها 20؟ في هاتين الجملتين يمكن أن يحصل اشتباه، لكن الاشتباه الذي يحصل في هاتين الجملتين ليس مثل الاشتباه الذي رأيناه في أمكن المسافر، ولا مثل الاشتباه الذي رأيناه في أعجب زيدا ما كان نعم، وإنما هذا نوع آخر من الاشتباه، اشتباه لدى المتكلم أيضا، لكن ليس منشأ الاشتباه أنه يوجد لدينا اسم تام واسم آخر، وإنما منشأ الاشتباه سبب آخر، أنه يوجد لدينا فعل وهذا الفعل نحن لا نعلم هل هو فعل لازم أو هو فعل متعدد. إذا منشأ الاشتباه هنا ما هو؟ أننا لم نعرف أن زيدا، زيدا ما هي؟ فعل ماضي ومضارع؟ ماضي معلوم ومجهول؟ أصله ما هو؟
زاد.
إذا زيدا التي هي في الأصل مأخوذة من زادا، نحن لا نعرف زادا هل هي استعملت هنا لازمة أم استعملت متعدية، لأننا جهلنا ذلك، أو عفوا ليس لأنها لازمة، لأنها متعدية إلى اثنين أو متعدية لواحد. الآن يتضح أكثر. إذا سبب الاشتباه ما هو؟ أن الفعل الوارد في الجملة نشك أو يريد المتكلم أن يعرف أن هذا الفعل الذي صاغه للمجهول هل هو الفعل الذي أصله متعد لواحد فيكون لدينا منصوب واحد، أم أنه الفعل المتعد إلى اثنين فيكون لدينا منصوبا. فإذا من أين نشأ الشك والاشتباه؟ من الشك في زيدة التي أصلها زادة، أنها هل تكون متعدية لواحدة أم أنها تكون متعدية لاثنين. فماذا نفعل؟ يعني لذلك ينشأ شك في عشرون أو في نصب عشرون أو رفعه، وفي نصب عشرون أو رفعه هنا. نقول في البداية يوجد لدينا زيدة من أي شيء مأخوذة؟ من زادة. وزاد حتى نمشي الآن، نترك الجملة إلى الآن، نأخذ الآن فقط الفعل زيدا. زيدا قلنا من أي شيء مأخوذ؟ من زاد. وزاد هذا ينقسم إلى قسمين، زاد فعل متعد لواحد يعني له مفعول به واحد فقط، وزاد فعل متعد لاثنين يعني له مفعولا، يعني له فاعل ومفعول. هذا كم له؟ ماذا له؟ فاعل ومفعولا. واضح الآن؟ مثل ما؟ مثل زاد السلطان في رزق عمران ماذا؟ عشرين أو عشرون؟ عشرين دينار. كيف نعرف هذه الجملة؟ زاد فعل ماضي مبني على الفتح، السلطان فاعل زاد، في رزق عمران جار ومجرور ومضاف إليه متعلقان بزاد، عشرين مفعول به منصوب بالياء، لماذا؟ لأنه ملحق بالجمع المذكر الثاني. دينارا ما هي؟
تميز.
هذا إذا كم له مفعول به؟
واحد.
ما هو؟
عشرين.
هنا مثل ماذا؟ فعل المتعدي لاثنين. زاد السلطان عمرا في رزقه ماذا؟ عشرين دينار. زاد فعل ماضي، سلطان فاعل، عمرا مفعول به اول، في رزقه جار ومجرور متعلقان به زاد، وعشرين مفعول ثاني، ودينارا تمييز. كم لدينا مفعول به؟ عشرين وعمرا.
ولكن هناك
جار
من
عن يكون مفعول به. الان كلامنا عندما نقول متعدي يعني متعدي بنفسه، المتعدي بالحرف لازمه. زاد السلطان في رزق عمر عشرين دينار. الان نريد ان نحول هذا الفعل زاد الى فعل مبني للمجهول. كيف نحوله؟ ماذا يصبح؟ زيد. عندما يتحول الفعل للمجهول ماذا يصير في الجملة؟ ماذا يحدث في الجملة؟ السلطان يحدث. ليش؟ لأنه فاعل، والفعل المبني للمجهول لا يأخذ فاعل، وإنما يأخذ نائبا عن الفاعل. خب، زيد في رزق عمرو 20 كانت مفعولا به، ماذا تصبح بعد أن صار للمجهول؟ تصبح نائبا عن الفاعل، فكيف نقول؟ 20 دينار. واضح الآن؟ الآن في تعال إلى الجملة الثانية، نريد في هذه الجملة الثانية أيضا أن نحول الفعل إلى فعل مبني للمجهول، ماذا نقول؟
زيد.
سلطان ما به؟ يحدث. يحدث الفاعل عمرو، لأن المفعول الأول هو الذي ينوب عن الفاعل، فيصبح ماذا؟ عمرو. في رزقه ماذا نقول؟ 20، لأن هذا مفعول به والنائب عن الفاعل هو المفعول الأول، فيبقى هذا على حاله 20. واضح كيف صارت الجملة؟ الآن التفتوا إلى هذا المطلب حتى نأتي الآن، هذا كله خارج عن البحث، هذا كله مقدمات البحث. إذن خلاصة المطلب أن زيدة إما أن تكون مأخوذة من زاد المتعدي لفعل واحد، الفعل المتعدي لمفعول واحد، أو أن تكون مأخوذة من زاد المتعدي لاثنين. إذا أخذناها من المتعدي لواحد النتيجة هنا تكون رفع 20. ليش؟ لأن 20 بحسب الفرض ما هو؟ ليس، لا يوجد في الكلام مفعول به غيره، صحيح؟ ألم؟ لأن هذا متعدي واحد فليس له إلا مفعول واحد، فإذا حذف الفاعل ينوب عنه هذا المفعول به، فيجب فيه حينئذ أن يرفع. أما هنا في الفعل المتعدي لاثنين فزادا لها مفعولان بدل المفعول الواحد الذي ينوب عن الفاعل في صورة المجهول، ما هو؟ المفعول الأول، لأنه هو الفاعل في المعنى كما قرأنا في الألفين، المفعول الأول. أما 20 فبما أنه هو المفعول الثاني فيبقى على حاله، فيكون واجبا النصب. حينئذ نقول زيد عمرو في رزقه 20 دينار. كتبتم هذا حتى نمحوه؟
لا.
هذه كانت المقدمة. يكون متعلقان لا يكون مفعول به. لا نقول، نحن لا نقول عنه هو في المعنى مفعول به، في اللفظ ليس مفعولا به. فقط اكتبوه بسرعة حتى ننهي هذا البحث اليوم.
لا يعرف محل مفعول به.
ما هو؟ لا لا، يقال متعلقان، يعني هما من شأنهما أن يكونا مفعولا به، لكن هذا ليس متأتا في لفظهما، في المعنى هو مفعول به، تعلق به الفعل.
محل ما يعرف
لا
حتى مفعول به.
نعم ليس مفعولا في المعنى.
في المعنى
نعم، يعني في المعنى، لذلك يقولون متعلق. الفعل لم يقع عليه الآن، قد لا يكون مثلا ذهبت إلى البيت، إلى البيت ليس، لم يقع الذهاب على البيت، لكن متعلق الفعل بإلى البيت. هذا إذا كان متعدي لي مفعولين وليس إلى مفعول واحد. زاد السلطان رزق عمرا 20 دينارا. نعم، لكن نحن أتينا بهذه الجملة هكذا حتى يعني حتى يكون ينطبق مع الكتاب، ولا هناك أمثلة أخرى كثيرة حتى ينطبق الآن مع مثال الكتاب. طب نمحو يا نعم، هذا الشق الأول.
نعم الشق الأول.
وصلنا إلى الثاني.
الله تطوله كثيرا يا
الآن المثال الذي بين أيدينا ما هو؟ يوجد لدينا عمرا زيدا فيه 20 أو 20 الآن نحن لا نعلم. محل الشك هنا في هذه الكلمة، في كلمة 20 هل هي مرفوعة أم منصوبة؟ من أين نشأ الشك؟ قلنا لأن زيدة يحتمل أن تكون من زاد المتعدي لواحدة، ويحتمل أن تكون من زاد المتعدي لاثنين. الآن تعالوا جدا، كم لدينا احتمال؟ يعني الآن الشك، محل الشك أين هو؟ هنا، هذا هو المشكوك. مرتكب الشك من هو؟ زيدة.
ما عندنا شك، عمرو تدرى، ليس مفهول بنا
زيدة،
عمرو
الآن نرى كيف يوجد اشتباه أو لا. زيدة، إذن زيدة جنى وهو الذي ارتكب جريمة الشك في 20، وإلا 20 بريء من هذه التهم الموجهة إليه. الذي سبب هذه الشكوك والاشتباهات هو زيدة، فكل الحق عليه. فعلينا أن نسأل عن زيدة، نتبين حاله، علينا أن نرضي خاطره حتى يسامح 20 فنعرف حكمه. ألم زيدة ما هو أصله؟ كم لدينا احتمال؟ زيدة مأخوذ من ماذا؟ زاد. أي زاد المتعدي لواحد. الاحتمال الثاني أن يكون زيدة مأخوذا من ماذا؟ زاد المتعدي لاثنين. تعال نرى إذا كانت الجملة، إذا كانت زيدة مأخوذا من زادة، تعال نرى كيف تصبح الجملة مع زادة، مع زادة هذا ومع زادة ذاك. فإذا بدل زيدة نريد أن نضع زادة. يعني نضع زادة، يعني مع ماذا سنضع زادة؟ مع الفاعل. إن الفاعل بحسب الفرق كان موجودا في زادة، فلما حولنا زادة إلى المجهول فقط الفاعل مع سقوط المعلوم. فعندما نرجع زاد إلى الجملة علينا أن نرجع معه الفاعل، فماذا تصبح الجملة؟ عمرو زاد فاعل من؟ السلطان في رزقه ماذا؟ 20 دينارا. زاد إلى كم واحد متعدي هنا؟ إلى مفعول واحد. كم ينبغي أن يكون له مفعول؟ واحد فقط. إذن أيهما هو المفعول؟ أي هذه الأسماء هو المفعول؟ 20. هل يوجد له مفعول آخر؟ لا. هل هنا يوجد مثلا نستطيع أن نقدرها نقول هذه مفعول أول؟ لا. ففي هذه الحالة فإذن ماذا لدينا؟ لدينا عمرو زاد السلطان في رزقه 20 دينار. هنا عندما نحول زاد السلطان إلى مجهول ماذا يصبح المعنى؟ ماذا يصبح لدينا؟ زيدة. السلطان يذهب معه مع زاد. ماذا ينشأ عن هذا؟ أين نائب الفاعل؟ بما أنه ليس له إلا مفعول واحد، فنأتي إلى 20 نقول له عليك أن تتحول لتصبح 20. فنقول للمتكلم في هذه الجملة: أيها المتكلم، إذا أردت من زيدة الفعل المأخوذ من المتعدي لواحد فعليك أن ترفع 20. لماذا؟ لأنه هو نائب الفاعل، لأن الفعل ليس متعديا إلا لمفعول واحد، فلا يصلح للنيابة عن الفاعل إلا 20، ونائب الفاعل يكون مرفوعا ومنصوبا. فإذا إذا أراد المتكلم من زيدة زاد المتعدي لواحد، فالمتعدي لواحد عند ذهاب الفاعل منه ينوب هذا المفعول الواحد لزوما عن الفاعل، إذ لا يوجد غير هذا المفعول لينوب عنه. واضح الآن؟ نأتي الآن إلى الاحتمال الثاني، أن تكون زيدة مأخوذة من زادة لكن المتعدي لاثنين. إذا علينا عندما نرجع زادة إلى الكلام علينا أن نجد فاعلا لها، وعلينا أن نجد ماذا؟ مفعول واحد أو مفعولين؟
مفعولين.
ماذا نقول؟ زاد السلطان. رجع الفعل والفاعل. ماذا؟ أو هنا، هنا يوجد عمرو. عمرو زاد السلطان في رزقه 20. ما هي؟ ما ماذا تكون مرفوعة أو منصوبة؟ منصوبة. ليش؟ هذا مفعول. 20 دينار. هل أخذت زادة مفعولين؟ إذن لابد أن نعطيها مفعولا ثاني، لأن بحث الفرض هذا متعدي لكم واحد؟ لاثنين. فنقول أصل الكلام هذا عمرو زاده السلطان في رزقه 20. طبعا هذه الجملة ما هو أصلها؟ إذا أردنا أن نرجع عمرو إلى هذه الجملة ماذا نقول؟ زاد السلطان عمرا في رزقه ماذا؟ 20 ريال. لكن بما أن عمرو تقدم، فإذا تقدم الاسم يشتغل الفعل عمرو بأي شيء؟ بضميره. فلذلك لم نقل هنا زاد عمرو زاد السلطان عمرا في رزقه 20، وإنما قلنا عمرو زاده السلطان في رزقه 20 دينار. واضح الآن؟ فالآن السلطان هو الفاعل، والهاء هو المفعول الأول، وعشرين هو المفعول الثاني. يتقدم غير الألم. لا تقول زيدا ضربته أو زيدا ضربته، لا بالاشتغال. نعم، لا يجوز ذلك. حتى من غير اشتغال يجوز أن يتقدم. يجوز تقول زيدا ضربته وتقول زيدا مفعول به متقدم على الفعل، هذا يجوز.
ولكن
مفعولان
في الذي
نعم طبعا. الآن زيدا مثلا أكرمت بنيه، أو مثلا زيدا أعلمت عمرا أنه قائم. فحتى في المتعدي لثلاثة مفاعيل يجوز. إذن هنا ماذا نفعل؟ كيف الآن الجملة التي لدينا ما هي؟ عمرو زيد في رزقه 20. طيب الآن إذا نحن ماذا فعلنا؟ عمرو. طيب هذه الجملة كيف تحولت حتى صارت هذه الجملة؟ طيب كيف تحولت؟ نقول هذا عمرو زيد السلطان يذهب في رزقه تبقى دينارا تبقى على حاله. الآن أيهما يرفع الفاعل؟ هنا هذا الفعل له مفعولان، المفعول الأول هو الهاء والمفعول الثاني هو 20. إذا تحول هذا إلى مبني للمجهول أيهما ينوب عن الفاعل؟ الضمير المفعول الأول. لم نقل المفعول الأول هو الذي يصير نائبا عن الفاعل، فهذا هو النائب عن الفاعل. فعشرون ماذا؟ ما هو حكمها؟ تبقى 20، تبقى منصوبة. ليش تبقى منصوبة؟ نحن شوف هنا في هذه المسألة كم لدينا مفعول؟ اثنان. يعني لدينا اثنان يمكن لهما أن ينوبا عن الفاعل، لكن الثاني يتنازل للأول، يقول له بما أنك أنت موجود وأنت الفاعل في المعنى فأنت نوب عن الفاعل وأنا لن أنوب، أنا سأبقى مفعولا. فنقول هنا ماذا؟ كيف نعرف هذه الجملة؟ نقول عمرو المبتدا، زيد فعل ماضي مبني على الفتح، نائب الفاعل أين؟ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ضمير نائب الفاعل، لا يحدث مثل الفاعل وإنما يستتر. زيد في رزقه 20 ما هو؟ نقول مفعول به لزيد، طبعا مفعول ثاني، ودينارا تمييزا. فإذا نقول للمتكلم في هذه الحالة، أيها المتكلم إذا كان الفعل زيد مأخوذا من زاد المتعدي لاثنين، ففي هذه الحالة عليك أن تنصب العشرين ولا يجوز لك أن ترفعه. إذن في هذه الجملة الآن بشكل عام يجوز لك أيها المتكلم أن ترفع 20 ويجوز لك أن تنصب 20، لكنك إذا رفعت 20 يكون زيد مأخوذ من أي زادة؟ الأولى أو الثانية؟ متعدي لواحد أو اثنين؟ متعدي لواحد. وإذا نصبته فيكون زادة مأخوذا من زيد المتعدية لاثنين. إذن في هذه الجملة يجوز الوجهان، لكن بحسب جواز الوجهين يختلف المعنى، مرة يكون مأخوذ من زاد المتعدي لواحد، ومرة يكون مأخوذ من زاد المتعدي لاثنين.
المعنى واحد
لا يفترض، هناك زاده المتعدي غير زاده اللازم، نفس المعنى قريب، المعنى قريب لكن يختلف، ان هذا نعلقه باثنين. الآن حتى نقرأ هذا المقدار هو سطران.
أنا أستاذ ما فهمت النعمة وفاعل النعمة وكذا، هذا المفهوم آخر.
طب هذا إذن إلى يوم غد يبقى. طب إذن تبقى القراءة إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.